الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف فقه الله: المسألة الرابعة الجناية على ما دون النفس. قال: وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك. هذا معنى الجناية على ما دون النفس، كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، يعني لا يذهب بنفسه، يبقى حي لكنه يكون قد جرح بقطع عضو كامل أو بعض العضو. قال: ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في قصة كسر الربيع ثنية جارية: كتاب الله القصاص. قال: وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن. إذن الدليل على القصاص في الجنايات التي فيما دون النفس في الجراحات قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والجروح قصاص. وهذه الآية وإن كانت فيما أنزل الله عز وجل على أهل الكتاب في التوراة هذا الحكم، إلا أن جاء تقريره في الإسلام وقره النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كسرت ثنية الربيع أو كسرت الربيع ثنية جارية الربيع بنت النضر، وهي أخت أنس بن النضر خال أنس بن مالك، كسرت ثنية جارية، فقال أنس بن النضر: لا تكسر ثنية الربيع الربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص، هذا حكم الله. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فعفى أولياء المرأة وعفوا عن القصاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، يعني في الجروح، دل هذا على أن القصاص كذلك يكون في الجراحات. قال: واجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن، يعني إن أمكن القصاص. وأما إن لم يمكن القصاص فحينئذ لا يقتص، خشية ماذا؟ الوقوع في الحيف والتعدي. ولكن مع وجود الطب الحديث اليوم وتطور الطب يمكن أن يقتص من كل جرح، يمكن أن يقتص من كل جرح، بخلاف الزمن السابق ما كان عندهم ذلك الطب القوي. لأجل هذا كان إقامة القصاص في الجروح محدودة، وفي بعضها لا يمكن إقامة القصاص فيها. وعلى كل، العبرة بالإمكان، إن أمكن أقيم القصاص، وإن لم يمكن فإنه لا يقام فيها القصاص. قال: وهي ثلاثة أنواع: أولا الجناية بالجرح، وثانيا قطع طرف وثالثا إبطال منفعة عضو. النوع الأول الجناية بالجرح. قال: وهذا الجناية تنقسم إلى قسمين: الجراح الواقع على الوجه والرأس وتسمى الشجاج جمع شجة، وثانيا الجراحات لسائر الأبدان وتسمى جرحا لا شجة. طيب، هذا الصلاح عند الفقهاء. إذا كانت الجراحة في الوجه أو في الرأس تسمى شجة، قال لها شجاج، وإن كانت فيما دون الوجه والرأس فتسمى جراحة، تسمى جرحا. قال: القسم الأول الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، وهي 10 أنواع. أولا الحارصة، وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا، تشقه قليلا شق خفيف ولا تدميه كالخدش، وتسمى القاشرة والمليطاء من الحرص، وهي الشق، وهو الشق. هذه الأولى الحارصة، عبارة عن شق خفيف كالخدش، لا تدميه، يعني ما تجرحه كثير حتى يسيل الدم، يعني شيء يسير جدا. قال: ثانيا الدامية، وهي التي تدمي موضعها من الشق أي تدمي الجلد فيخرج منها دم يسير، وتسمى البازلة والدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين، والدمع قليل، وهكذا الدامية جرح يخرج منه دم يسير. ثالثا الباضعة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تشقه شقا خفيفا، يعني تصل إلى اللحم ولا تبلغ العظم، ولا تبلغ العظم، أي تسمى الباضعة. رابعا المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، بين اللحم والعظم جلدة، لكن هذه الجارحة ما تصل إلى هذه الجلدة لكن تغوص في اللحم. خامسا السمحاق، وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، سميت الجراحة باسمها، يعني الجلدة التي بين العظم واللحم تسمى السمحاق، تسمى السمحاق، وسميت هذه الجراحة باسمها، باسم هذه الجلدة. قال: وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا دية. لماذا؟ لعدم إمكان القصاص فيها. قال: وإنما يجب فيها حكومة، يجب فيها حكومة، وكل جراحة لا يمكن فيها القصاص ففيها حكومة. ما هذه الحكومة؟ قال: والحكومة هي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. يعني يقوم المجني عليه الذي وقع فيه الجرح كأنه عبد، عبد ليس به جناية، كم قيمته؟ مثلا 500 أو 500، ثم يقوم وبه هذه الجناية، ينظر كم قيمته به هذه الجناية، قالوا 400، كم نقص؟ نقص من قيمته 100، نقص من قيمته 100، يعني خمس القيمة، إذن يكون عليه من الدية خمس الدية، يكون عليه من الدية خمس الدية وهكذا. قال سادسا الموضحة، قال وهي التي تخرق السمحاط، وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه، سميت الموضحة لذلك، توضح العظم، تخرق الجلدة التي بين العظم واللحم حتى يظهر العظم فسميت الموضحة. قال وفيها خمس من الإبل نصف عشر الدية. سابعا الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها عشر من الإبل الهاشمة التي تهشم العظم أي تكسر العظم، تصل إلى العظم وتكسره، فيها عشر من الإبل. قال ثامنا المنقلة، وهي التي تنقل العظم من موضع لآخر سواء أوضحته وهشمته أو لا، يعني مثلا كسر العظم ولم يظهر لكن تحرك من محله، تحول من محله، هذه تسمى المنقلة، وإن لم يظهر العظم العبرة فيها وضابطها أن ينتقل العظم من محله، أن ينتقل العظم من محله. هذه المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل، خمس عشرة من الإبل. تاسعا المأمومة، وهي التي تبلغ أم الدماغ أي جلدة الدماغ المحيطة به، ويقال لها الآمة، وفيها ثلث دية النفس، يعني تكسر العظم وتصل إلى جلدة الدماغ، تصل إلى جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. عاشرا الدامغة، وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس أيضا. المأمومة تصل إلى الجلدة، والدامغة تصل تخرق جلدة الدماغ، الدامغة تخرق جلدة الدماغ، واضح؟ المأمومة تبلغ جلدة الدماغ، والخارقة أو الدامغة تخرق الجلدة، جلدة الدماغ، وفيها كذلك ثلث الدية. ويضاف إلى ذلك الجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف مما لا يظهر للرأي، يعني مما لا يراه الإنسان، كداخل بطن وداخل ظهر وصدر وحلق ومثانة، يعني ليست خاصة بالبطن، في أي موضع من الجسد تسمى جائفة، كطعنة السكين مثلا في البطن أو في الظهر أو في الجنب أو. قال وهذه ليست من الشجاج لأنها ليست في الرأس أو الوجه، هذه من الجروح، إلا أنهم يذكرونها تبعا بجامع التقدير فيها، وفيها ثلث دية النفس، يعني لما كانت المأمومة والمنقلة، المأمومة والدامغة فيها ثلث الدية، ناسب أن يذكر الجائفة لأن فيها كذلك ثلث الدية. قال ودليل هذه الجراح أولا حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وذكر فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل. هذا الحديث حديث عمرو بن حزم، كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم. الحديث رواه النسائي والحاكم والبيهقي وصححه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه، لكن قبله العلماء وعملوا به، فهو مما تلقته الأمة بالقبول. يكاد يتفق أهل العلم على العمل بما فيه، يتفق أهل العلم على العمل بما فيه. قال ثانيا: إجماع العلماء على أن دية المنقلة 15 من الإبل. ثالثا: اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية لما في حديث عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية. طبعا هذا إذا بقي حيا، إذا بقي حيا أصيب بجراحة في باطنة في الجائفة وعاش فله ثلث الدية، لكن إن مات فالدية كاملة، إن مات فالدية كاملة. قال رابعا: أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في الهاشمة 10 من الإبل، والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه. قال: ولم يعرف له مخالف، أي من الصحابة رضي الله عنهم. وقول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف فإنه يحتج به كما هو مقرر عند أهل الأصول. قال خامسا: ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ منها، فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية. إذا كان المأمومة فيها ثلث الدية، والمأمومة تصل الجارحة إلى أم الدماغ، إلى قشر، إلى الجلدة الدماغ المحيطة به، فالجائفة تغوص الجراحة في باطن البدن فهي أشد، فناسب ذلك أن تكون فيها ثلث الدية كالمأمومة. قال: وهذه الشجاج لا يجب القصاص فيها إلا في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها بخلاف ما عداها، فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها، ولا يوثق باستيفاء المثل. يقول: هذه الشجاج عن الإصابات في الوجه وفي الرأس ليس فيها قصاص إلا الموضحة، إلا الموضحة التي توضح العظم، لأن هذا يمكن القصاص فيها ومن غير زيادة ونقصان، إلا إذا أمكن بالطب الحديث أن يقتص في بقية الجراحات فإنه يقتص إن أمكن، وإن لم يمكن ففيها كما سمعنا هذه الحكومة وهذه الديات التي جاءت في حديث عمرو بن حزم. وما كان دونها ففيها حكومة، يعني ما دون هذه الجراحات دون الهاشمة والمنقلة مثلا فيها حكومة كما مر معنى الحكومة. قال: القسم الثاني الجراحات في سائر البدن، وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضا إذا كان في سائر البدن، إلا الموضحة التي تقطع جزءا من أجزاء البدن كالصدر والعنق. ويمكن أن يقال الضابط ما أمكن فيه القصاص من غير حيف أي زيادة أو نقصان فيقتص، وما لا يمكن فإنه لا يقتص. طيب، ثم ذكر النوع الثاني والثالث. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.